بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من كتاب كشف الأمة عن جميع الأمة الإمام الشعراني رضي الله عنه قال: باب في صفة الصلاة. ومن باب صفة الصلاة قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لا يعتمد في حال قيامه على شيء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذ اللحم كان يعتمد في قيامه على عمود، كان يعتمد في قيامه على عمود من خشب، كما تقدم ذلك في باب آداب الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عمن يعتمد على جدار مع القدرة في الصلاة يقول: إنا لنفعل ذلك وإنه ينقص من الأجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه مد مع التكبير حتى يكون حذو منكبيه قريبا من أذنيه، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، حتى كان في بعض الأوقات يصلي ملتحفا بثوبه فيخرجهما فيرفعهما. وكان إذا رفع رأسه من الركوع يرفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك حين يسجد ولا بين السجدتين ولا حين يرفع رأسه من السجدة الثانية. وكان إذا قام من الركعتين إلى الثالثة يرفع يديه كما في تكبيرة الإحرام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يرفع يديه مع التكبيرة، وتارة قبل افتتاح التكبيرة، وتارة يكبر قبل الرفع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وكان أبو حميد الساعدي رضي الله عنه يقول بحضرة أكابر الصحابة: إن أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف ولم تكن أقدم منا صحبة ولا أكثر إتيانا له صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قالوا: فأعرض علينا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه مكبرا حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخرج رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، ثم سلم. فقالوا جميعا: صدقت يا أبا حميد، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا علم أحدا الصلاة يقول له: أسبغ الوضوء كما أمرك الله، ثم كبر الله وأحمده ومجده، واقرأ ما تيسر من القرآن بما علم الله وأذن لك فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للإحرام وضع يده اليمنى على اليسرى والرص والساعدة تحت السرة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المصلي بالنظر إلى موضع السجود، وينهى عن رفع البصر إلى السماء، ويقول: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. وكان صلى الله عليه وسلم قبل نزول قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقلب بصره إلى السماء كثيرا، فلما نزلت طأطأ راسه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون،
غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وصفته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منه وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بصفة الصلاة، ويذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه إذا كبر رفع يديه مدا مع التكبير حتى يكون حذو منكبيه قريبا من أنفه. ورفع التكبير في الصلاة متفق عليه عند تكبيرة الإحرام، ومع تكبيرة الإحرام فهذا الموضع اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، فيسن للمصلي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. وبعد ذلك اختلفوا في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وقال الشافعية والحنابلة أن ذلك سنة، وفي قول عندهم أنه لا رفع عند القيام من التشهد الأول وعند الحنابلة، وإنما يكون الرفع عند الركوع وعند الرفع منه في كل ركعتين، عند الركوع وعند الاعتدال يرفع يديه. والقول الثاني أيضا عند الحنابلة كالشافعية، وأنه كذلك يسن عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فهذه مواطن رفع اليدين في الصلاة، وليس منها الرفع لأجل السجود ولا للرفع من السجود، ولا وهو جالس كما ذكر سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، يقول إذا كبر رفع يديه مدا مع التكبير حتى يكون حذو منكبيه أيضا، وعليه الجمهور، ومنهم من قالوا أن يحاذي بها أذنيه أو قريبا من أذنيه، وجمع بعضهم فقال يحاذي المنكب الكف ويحاذي أطراف الإبهامين شحمة الأذنين ورؤوس الأصابع أعلى الأذنين. واختلفوا أيضاً في المرأة ورفعها، وقال الحنفية إنما ترفع إلى ثدييها فقط، يديها في عند تكبيرة الإحرام. يقول إذا كبر رفع يديه مدا مع التكبير حتى يكون حذو منكبيه قريبا من أذنيه، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، حتى كان في بعض الأوقات يصلي ملتحفا بثوبه فيخرجهما فيرفعهما، وهذا ما ورد عن الصحابة أنهم وإن كانوا أيام البرد يلتحفون بالأثواب فإنهم يرفعون أيديهم إما من تحت الأثواب أو يبرزونها. وكان إذا رفع رأسه من الركوع يرفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فذكر الجمع بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وهذا الجمع بينهما للإمام وكذلك للمنفرد متفقون عليه للمنفرد. واختلفوا أيضا في الإمام، فقال الشافعية وكذلك قول عند الحنابلة أنه يجمع بين قول سمع الله محمده وبين قول ربنا لك الحمد، كما يجمع أيضا المنفرد. اختلفوا في الماموم، وقيل أنه له التحميد فقط دون التسميع، كما جاء عند بعض الأئمة أن الإمام يسمع وأن الماموم يحمد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والماموم يقول ربنا لك الحمد، فعندهم لا يسمع الماموم ولا يحمد الإمام، ويكون الحمد للماموم والتسميع للإمام. وقال قالوا كذلك في المنفرد. في المنفرد يجمعوا بالاتفاق يجمعوا المنفرد بين التسميع والتحميد، والإمام كذلك على اختلاف، فقال الشافعية يجمعوا بين التسميع والتحميد، أي بين قول سمع الله لمن حمده وبين قول أن ربنا قول ربنا لك الحمد. وهذا التسميع والتحميد واجب عند الحنابلة، يجب عند الحنابلة على المنفرد، ويجب التسميع على الإمام والتحميد على الماموم. وقيل أيضا عندهم يجب على الإمام مع التسميع والتحميد، وقيل أن التسميع واجب في حق الإمام والتحميد سنة له، كما أن التسميع سنة في حق الماموم والتحميد واجب عليه. فعلى كل حال الجمع بين التسميع والتحميد عليه جماعة من فقهاء الشريعة المطهرة، فيقول كل من الإمام والماموم والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ولهذا إذا بلغ المبلغ فعند الشافعية يقول سمع الله لمن حمده، وعند الحنفية الملكي يقول ربنا لك الحمد، فلا ينطق بسمع الله لمن حمده فما دام ماموما. رأينا اختلاف اجتهادهم في هذين الذكرين، والأذكار أيضا التسبيح في الركوع وفي السجود عند الحنابلة واجب مرة واحدة واجب، ما زاد على ذلك سنة، وهو عند الجمهور سنة لا يلزم إلا الطمأنينة، ولكن يسن أن يأتي بالذكر المشروع في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود. ولكن التسميع والتحميد سمعت أنه سنة واجب عند الحنابلة، كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود واجب عندهم المرة الواحدة واجبة، ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، هي عند الحنابلة واجبة مرة واحدة، وعند غيرهم سنة المرة والأفضل ثلاث، وللمنفرد والإمام القوم الراضين بالتطويل خمس أو سبع أو تسع أو 11 مرة سبحان ربي العظيم، وقيل سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، وكذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود. قال وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ففيها روايات ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، فأفضلوا اللهم ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك حين يسجد، أي لا يرفع يديه عندما يهوي إلى السجود، ولا بين السجدتين، ولا حين يرفع رأسه من السجدة الثانية، لا يرفع يديه في هذه المواطن، والجمهور على ذلك أنه لا يرفع يديه في شيء من السجود ولا من القيام من السجود، ولا عند الجلسة بين السجدتين، ولا عند الجلوس للتشهد، لا يرفع يديه في شيء من هذه المواطن. وكان إذا قام من الركعتين إلى الثالثة، وذلك في الصلوات الأربع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليست الصبح إلا ركعتان، فإذا قام في هذه الصلوات الأربع إلى الثالثة رفع يديه، وهو الذي يقول به الشافعية. وسمعت اختلاف قول الحنابلة، فمنهم من قال إذن يسن أن يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وقال بعض الحنابلة أنه لا يرفع يديه عند القيام من التشهد، كما قال به الحنفية والمالكية، فقال الحنفية والمالكية لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، ولا رفع عند الركوع ولا رفع عند الاعتدال، من باب أولى لا رفع عندهم عند القيام من التشهد الأول. فعلم أن الرفع في المواطن الأربع هو مذهب الشافعية والحنابلة، وعند الحنابلة خلاف في رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول إلى من التشهد إلى القيام في الركعة الثالثة. قال وكان إذا قام من الركعتين إلى الثالثة يرفع يديه كما في تكبيرة الإحرام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان صلى الله عليه وسلم تارة يرفع يديه مع التكبيرة قبل افتتاح التكبيرة وتارة يكبر قبل الرفع. والجمهور أنه لا يكبر لا يرفع قبل التكبير ولا بعده، وإنما في مع التكبير وأثناء التكبير. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم وجهه وكان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، لا عند السجود ولا عند الرفع من السجود ولا عند سواء لجلسة الجلسة بين السجدتين أو لجلسة التشهد لا يرفع يديه وهو قاعد في الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما اختلفوا في رفع اليدين للقنوت واعتمد الشافعية سنية ذلك. وكان أبو حميد الساعدي رضي الله عنه يقول بحضرة أكابر الصحابة أنا أعلمكم بصلاة الظهر. قالوا كيف ولم تكن أقدم منا صحبة ولا أكثر منا إتيانا له؟ قال بلى أنا الصلاة ركزت عليها وأعرفها. قالوا فأعرض علينا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة دي اعتدل قائما ورفع يديه مكبرا، أي يرفع يدين مع التكبير حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني لم ينزل إلى الأرض ولم يرفعه إلى أعلى ولم ينزل إلى الأرض، وجعله مستويا مع الظهر الشريف، فتكون يكون صلبه مستوي وظهره كأن صحيفة واحدة مع الرأس معا، لا الرأس أرفع ولا أوطى من الظهر، بل يكون كأنها صحيفة واحدة أو صفيحة واحدة. فهذه السنة في الركوع أن يستوي ظهره ولا ينزل تحت ويرتفع فوق وينتصب ويستوي مع ظهر رأسه، فيكون في مستوى واحد رأسه وظهره وهو راكع، فهذه هيئة الركوع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة. قالوا ولا ينبغي أن يؤخر أجهزته ويرجع إلى الوراء عند الركوع إلا بمقدار الضرورة، بل يبقى منتصبا كما هو في القيام، وإنما فقط يلوي ظهره ورأسه والرجلان منتصبة كما هي في القيام إلا بمقدار الضرورة، لا يتأخر كثير إلى الوراء. قال حتى ثم قال الله أكبر ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، لم يرفعه ولم يوطه، ووضع يديه على ركبتيه، وهذا سنة وضع اليدين على ركبتين في الركوع، والإنحناء بحيث تنال راحته ركبتيه فرض وواجب أن ينحني إلى هذا المستوى من غير انخناس، ما يطاطع عجزته ويقدم ركبتيه فلا يصح الركوع بالانخناس. ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه معتدلا في القيام ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها، وهذه جلسة الافتراش وهي الجلسة المستحبة في جميع جلسات الصلاة عند الحنفية، وجلسة التورك وهي يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويلصق ورقه في الأرض، الجلسة المستحبة في جميع جلسات الصلاة عند المالكية. وفصل الحنابلة أن أكثر الجلسات بين على جلسة الافتراش وفي بعضها يتورك، وقال الشافعية جميع جلسات الصلاة يفترش فيها إلا الجلسة الأخيرة ما قبل السلام، وقالوا كل جلوس يعقب حركة فيسن فيه الافتراش، وكل جلوس يعقب سلام فيسن فيه التورك. هذا مذهب الشافعية أنه يسن أن يفترش في جميع جلسات الصلاة إلا الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام فيتورك. قال المالكي يتورك في جميع الصلاة، قال الحنفي يتورك في جميع جلسات الصلاة، وللحنابلة تفصيل، والأكثر يفترش وفي بعضها يتورك. وقال الشافعية: يجلس في جميع الصلاة جلسة الافتراش، وهو أن يفترش بطن رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب رجله اليمنى، وأن إلا في الركعة في الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام فيسن فيها التورك، وهو أن يخرج رجله اليمنى اليسرى من تحت رجله اليمنى، ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها ويلصق وركه بالأرض، فهذا هو التورك. الوقت مكث سيدنا الشيخ بكر بن سالم 15 سنة لا يرى إلا متوركا في الصلاة خارج الصلاة، في جلسات خارج الصلاة. ولما قالوا: ألا تتعب؟ قال: هذه جلسة العبد بين يدي سيده، وأنا عبد بين يدي سيدي، فيغلب عليه شهود الحق، فلا يرى إلا متوركا في الجلسات الطويلة في البيت وفي خارج البيت في المجالس كلها، عليهم رضوان الله. وحي الله القلوب الحاضرة مع الله تبارك وتعالى، وشفى الله قلوبنا وقلوب المسلمين من الغفلة عن الرحمن، ومن الاشتغال بما سواه، ومن التعلق بمن عداه، ومن الغش الذي غش به إبليس وجنده قلوب كثير من المؤمنين، فضعف شغلها بالله، وضعف حضورها مع الله سبحانه وتعالى. ويا فوز القلوب الحاضرة مع الله سبحانه في الصلاة وخارج الصلاة، تشهد اطلاعه عليها وإحاطته بها ورؤيته إياها جل جلاله وتعالى في علاء، فتسعد بذلك القلوب وتنشرح الصدور وتتطهر وتتنور البواطن بالحضور مع الله جل جلاله. وما سبب البلايا في الدارين إلا الغفلة، الغفلة عن الله جل جلاله وتعالى في علاه، وهو محيط بك وأنت تغفل عنه، وهو الذي يرعى خواطرك ونياتك وضميرك وحركاتك وسكناتك وحركة أصابعك وحركة عينيك وأجفانك، وهو أعلم بها ومحيط وأنت تغفل عنه جل جلاله وتعالى في علاه. قال ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم انهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وفي هذا أيضا إثبات جلسة الاستراحة، وهو أن يجلس عند ارتفاع من السجدة الثانية في الركعة الأولى والركعة الرابعة الثالثة عند قيامه إلى الرابعة، يجلس جلسة الاستراحة. ثم قال: ثم صنع كذلك حتى إذا كانت من الركعة التي تنقضي فيها صلاته، وهي الركعة الأخيرة والجلوس للتشهد الأخير، أخرج رجله اليسرى أي من تحت رجله اليمنى، ورجله اليمنى منتصبة، وقعد على شقه متوركا. وهذا هو أيضا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أيضا عند المالكية، لكنه في جميع جلسات الصلاة عندهم التورك. قال: ثم سلم، فقالوا جميعا: صدقت يا أبا حميد، هكذا كانت صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا علم أحدا الصلاة يقول: أسبغ الوضوء. والإسباغ التمام والإحسان، أي أده على الكمال والإتقان، أسبغ الوضوء يعني أكمل واجباته وسننه، واستوعب الأعضاء بالغسل وبالمسح، أسبغ الوضوء كما أمرك الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن من أعظم المكفرات للذنوب إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره في وقت كسل الإنسان، في وقت مرض الإنسان، في وقت البرد الذي يشق عليه أن يستقبل جسده الماء، فيسبغ الوضوء في هذه المكاره، فذلك من أعظم المكفرات للذنوب والمصفيات للقلوب، إسباغ الوضوء على المكاره، وهو وهو من جملة الجهاد في سبيل الله. فذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة رخطة المساجد وإسباغ الوضوء. فذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط أي فاعله كالمرابط في سبيل الله الذي يكون في ثغر من الثغور يصد المعتدين من الكفار عن المؤمنين. قال أسبغ الوضوء كما أمرك الله ثم كبر الله. واشتراط التكبير قد تقدم كذلك معنا وعلى الجمهور على أنه لا يدخل الصلاة إلا بالتكبير. وقال الحنفية أي ذكر من أذكار الله تعالى يصح الدخول به إلى الصلاة. وأحمده ومجده في دعاء الافتتاح وقرأ ما تيسر من القرآن. والجمهور على أن الواجب الفاتحة. وقال الحنفية ما تيسر ثلاث آيات من أي سورة تكفي للقراءة في الصلاة عند الحنفية. قال وقرأ ما تيسر من القرآن ولكن كلهم يفضلون الفاتحة بالاتفاق من غير شك. وقرأ ما تيسر من القرآن بما علم الله وأذن لك فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإحرام وضع يده اليمنى على اليسرى والرزق والساعد تحت السرة. وفي بعض الروايات فوق السرة قريبا من الصدر وفي بعض الروايات قريبا من السرة. فلهذا اختلفوا في موضع اليدين. والمعتمد عند الشافعية أن يضعهما فوق السرة وتحت الصدر. وعند بعض الأئمة على السرة أو تحت السرة. ولم يقل من لما حد بأن يرفعهما إلى فوق الصدر ولا أن يضعهما على محل نكت القلب الضربات. لم يقل بهذا أحد من الأئمة ومن المجتهدين في الشرع المطهر إلا ما جاء به بعض أهل الغلو في الزمان الأخير. إلا فوضع اليدين ما بين تحت الصدر وفوق السرة وإن كان يميل قليلا إلى اليسار أو ما بين أو على السرة أو تحت السرة على ما جاء في الروايات. وقام عليها اجتهاد أهل الفقه من المستنبطين. قال وكان إذا كبر الحين وضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد تحت السرة. فيضع اليمنى على اليسرى فكفها على كافها وطرفها على الرسغ وهو العظم الذي في الوسط عند بداية الساعد فوق الكف. فالعظم الوسط يقال له رسغ وما يلي الإبهام فيقال له كوع وما يلي الخنصر يقال له كرسوع والرسغ الوسط بينهما. والعظم في الرجل الذي يلي إبهام الرجل يقال له بوع. فكوع يلي إبهام يد وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. ويضربون المثل بالجاهل بشيء والذي فقد الفهم للأمر ويقول لا يعرف كوعه من بوعه لا يفرق بين عظام جسده ولا يفرق بين صلاح الأمور وفسادها وخيرها وشرها. ما يعرف كوعه من بوعه لا حول ولا قوة إلا بليده بلا. ولهذا قال احذر من الغلط وكن متنبه متيقظ. وكان يأمر المصلي بالنظر إلى موضع السجود وعليه الجمهور أيضا. وينهى عن رفع البصر إلى السماء ويقول لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم أن يعجل الله العقوبة لمن شاء منهم فيخطف بصره ويعمى في الدنيا برفع بصره في الصلاة. بل ينبغي أن يخفض رأسه ويجعل يخفض رأسه من دون مبالغة ويجعل نظره إلى موضع السجود في جميع الصلاة إلا عند قوله إلا الله في التشهد فيحول النظر إلى السبابة وينظر إلى السبابة. وقال بعضهم النظر إلى موضع السجود في القيام والنظر في الركوع إلى الإبهام. والنظر في السجود للركبتين في الجلوس بين سجدتين إلى الركبتين، والنظر في التشهد إلى السبابة اليمنى. لا إله إلا الله. اللهم حققنا بحقائق الصلاة. قال وكان صلى الله عليه وسلم قبل نزول قبل الذين مزلم تحسعون قلبوا بصره إلى السماء كثيرا فلما نزلت طأطأ رأسه. وقد كان في عموم أحواله نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. وأما سيدنا النبي داود فمن بعد الخطيئة لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا الله الأدب في الصلاة وإقامتها على الوجه الذي يرضاه، وثبتنا على ما يحبه، وجعلنا في من يحبه، ووقانا كل سوء أحاط بعلمه، وحققنا بحقائق الدين والقيام به والارتقاء في مراقيه إسلاما وإيمانا وإحسانا، وفرحظنا من نتائج ذلك من المعرفة والمحبة ونيل الرضوان الأكبر، وأصلح أحوال المسلمين في المشارق والمغارب، ودفع عنهم المصائب والنوائب، حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، وجعلنا من أهل وده وخواص جنده الموفين بعهده المقتدين بحبيبه وعبده صلى الله عليه وسلم، في كل نية وقصد وإرادة وحركة وسكون الظهور والبطون، في لطف وعافية
حضرة النبي
اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.